بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا سؤال: هل في الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، هل فيه ما يدل على أن الكفار غير مخاطبين؟ نعم، هل فيه ما يدل على ذلك أنهم مخاطبون؟ نعم، يقال: الاستدلال كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الاستدلال بهذا الحديث ضعيف، الاستدلال به على أن الكفار غير مخاطبين بل هم مخاطبون. قال: فإن المراد أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، وهو كلام واضح. نكمل ما بقي في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. قوله عليه الصلاة والسلام فإياك، هذه الكلمة كلمة تحذير، وقوله وكرائم أموالهم كرائم منصوبة على التحذير، والكرائم جمع كريمة، وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وقيل الكريمة من المال هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة اللبن وجمال الصورة وكثرة اللحم والصوف، فهذه أوصاف تدل على كمال ذلك المال، على أنه نفيس. وهذه الأموال التي يطلب أخذها ممن بلغ ماله النصاب، هذه الأموال تتلخص في ثلاثة: في الماشية من الإبل والبقر والغنم، وفي الأثمان من ذهب وفضة وما أخذ حكمهما، ومن زروع وثمار. هذه هي الأموال التي تؤخذ منها الزكاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين قال له فإياك وكرائم أموالهم، أي احذر أن تأخذ أنفس أموالهم، لأن هذه القضية إذا أخذ أنفس الأموال أثر على نفوس الأغنياء، والعكس كذلك إذا أخذ شرار المال أو أردأه فإن في ذلك تأثيرا على نفوس الفقراء، فالوسط هو العدل. العدل في الوسط. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، هل للعامل على الزكاة أن يأخذ أنفس أموال الزكوات؟ الجواب لا، بل يحرم عليه ذلك لدلالة هذا الحديث. المسألة الأخرى، هل يجوز لصاحب المال أن يخرج الرديء من ماله زكاة ويعطيها للعامل؟ الجواب لا، بل يحرم عليه ذلك. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الشاهد: ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تقصدوا الخبيث من المال فتنفقون وأنتم لو أعطيتموه لما قبلتموه، إلا على إغماض أو إكراه. لكن إن طابت نفس صاحب المال، طابت نفسه أن يخرج الكريمة أو الكريمة من ماله، يقال هذا جائز، طابت نفسه بذلك لا بأس عليه أن يخرج النفيس، بشرط أن تكون نفسه طيبة بذلك. وهذه الجملة فيها مراعاة الأغنياء والفقراء، فالعامل لابد أن يراعي الأغنياء أصحاب الأموال الذين سيأخذ منهم الزكاة، ويراعي أيضا الفقراء. وقوله عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر معاذا من دعوة المظلوم. وما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن الغالب على من ولي شيئا من أمور الناس الميل إلى الظلم قليلا كان أو كثيرا، هذا الغالب، أن يقع في الظلم وأن يترك العدل بقليل أو كثير. وهذا فيه إرشاد لجميع العمال ولجميع من ينوبهم ولي الأمر، الحذر من دعوة المظلوم، الحذر من الظلم، خصوصا أن للمظلوم دعوة لا ترد، للمظلوم دعوة لا ترد. فقوله عليه الصلاة والسلام اتق دعوة المظلوم، أي اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، تقيك دعوة المظلوم، اجعل وقاية بينك وبين دعوة المظلوم، وذلك بالعدل وترك الظلم، اعدل ولا تظلم. والعدل وترك الظلم يقيان من جميع الشرور في الدنيا والآخرة، كما ذكر أهل العلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المظلوم له دعوة مستجابة لا ترد، كما في حديث أبي هريرة: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة المظلوم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام معللا: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كأن السائل يسأل: لماذا أتقي دعوة المظلوم؟ لأنها مستجابة. الجواب في قوله: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بمعنى أنها لا تحجب عن الله سبحانه وتعالى، بل يقبلها الله جل وعلا ولا يردها حتى ولو كانت من كافر، ولو كانت من كافر فإنها لا ترد. والظلم عواقبه وخيمة، والله سبحانه وتعالى ما حرم الظلم على نفسه إلا لشؤم في ذلك الظلم. وانظر إلى أثره في نفسك أو في أهلك أو في بلدك، كيف يكون له من الآثار الوخيمة والمتاعب الشديدة. وقوله هنا حجاب، الحجاب هو المانع من الوصول، الحجاب هو المانع من الوصول. فمعنى هذا أنه ليس بينها وبين الله ما يمنع وصولها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وبينهما حجاب. وقال سبحانه: حتى توارت بالحجاب، أي الشمس. ومنه قيل لمن كان في قصر الملك أو السلطان ولمن يمنع الناس من الوصول إليه، قيل له حاجب. وقيل لحاجب العين حاجب، لأنه يمنع وصول شيء إليها، فهو يذب عن العين شيئا. وهنا إشكال في نهاية الحديث، فلتتنبه لهذا الإشكال وجوابه أيضا. لم يذكر في هذا الحديث فرضية الصوم والحج، لم يذكر فرضية الصوم والحج، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر هنا ثلاثة أركان وبقي ركنان. الثلاثة الأركان الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج. هذا الحديث مما أشكل على كثيرين، مع أن الحديث، مع أن هذا الحديث كان في أواخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد فرضية الصيام وكذلك الحج. فبدأ لما ظهر هذا الإشكال، بدأ أهل العلم ينظرون جوابا شافيا في ذلك كافيا، فأجاب بعضهم بجواب صحيح وبعضهم لم يجب بجواب صحيح. ومما أجيب من الأجوبة الغير صحيحة قول بعضهم إن بعض الرواة اختصر الحديث، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد. لو وقع في حديث واحد أن بعض الرواة اختصر وبعضهم أكمل وأتم، هذا يقال اختصار من الرواه، من بعض الرواه. لكن بما أنه ورد هكذا بدون رواية أخرى من الرواة واجتماع الرواة على هذا ينفي هذا الجواب، هذا الجواب ليس بصواب. وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجوابين، وزاد بعضهم أجوبة على هذا الحديث أو على هذا الإشكال في الحديث، كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. فمما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك بحسب نزول الفرائض، يعني ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا إلا بحسب نزول الفرائض. وأول ما فرض الله عز وجل الشهادتين، ثم الصلاة، فرض الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي. قال: ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما هي في الأحاديث المتأخرة. ولكن هذا الجواب يشكل عليه شيء آخر، وهو أن هذا الحديث من الأحاديث المتأخرة، هذا الحديث من الأحاديث المتأخرة، ومع ذلك لم يذكر فيها الحج ولا الصوم، فلا يزال الإشكال قائما. جواب آخر مما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يذكر، أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة. انتبهوا لهذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، ففي هذا المقام يناسبه ماذا؟ ذكر ايش؟ الفرائض التي يقاتل الناس عليها. وما هي التي يقاتل الناس عليها؟ الشهادتان والصلاة والزكاة، هذه ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فذكر هنا الفرائض التي يقاتل الناس على تركها، قد ذكر هذه. وتارة يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، يذكر الصلاة والصيام. ولماذا لم يذكر الزكاة؟ هذا الخطاب موجه لأقوام ليس عندهم زكاة في أموالهم. وأما معاذ فقد أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وكانوا أهل أموال، والتجارات كانت تأتي من قبل اليمن، دل على أن هناك زكاة مفروضة في أموالهم. وتارة
يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والزكاة والصيام ولا يذكر الحج. لماذا لم يذكر الحج مع أنه يذكر الصلاة والزكاة والصيام؟ لأحد أمرين: إما أن يكون قبل فرض الحج قبل أن يفرض الحج، وإما أن يكون المخاطب لا حج عليه ليس بمستطيع للحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الحج، ذكر الصلاة والزكاة والصيام ولم يذكر الحج لكون هذا المخاطب الذي يخاطبه بهذه الفرائض لا يستطيع الحج. هذا الجواب الثاني من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما ذكر أيضا من الأجوبة أن هذه الأركان التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الشهادتان والصلاة والزكاة أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونها، وهي متكررة أكثر من غيرها، هي متكررة أكثر من غيرها. فالصلاة تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات، والزكاة في كل عام في كل سنة، وأما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين ربه لا يشاهد. لو قال شخص أنا صائم وهو ليس بصائم يسقط حينئذ متابعة هذا الرجل، لأن الصيام بين العبد وبين من؟ وبين ربه سبحانه وتعالى. وأما الحج فوجوبه على المستطيع وفي العمر مرة واحدة، فلأن الصلاة والزكاة تتكرر أكثر من غيرها حينئذ يقال ماذا؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الفريضتين ولم يذكر الصيام لخفائه، ولم يذكر أيضا الحج. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يتكرر، بل هو في العمر مرة واحدة وعلى المستطيع وعلى المستطيع. ومن الأجوبة أيضا حتى يذهب الإشكال عن هذا الحديث ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الفرائض التي تسهل ما بعدها من الفرائض لكون هذه الفرائض شاقة، فإذا سهلت عليه سهل عليه ما بعدها. فكلمة الإسلام الشهادتان شاقة على الكفار، شق عليهم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شاقة على النفس، نفس الكافر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش؟ يستكبرون، فهي شاقة. والصلاة شاقة لتكرارها لأنها متكررة في اليوم والليلة 5 مرات وأنا أصلي، شاقة على النفس. أيضا الزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، لحبه للمال صار إخراجه للزكاة يشق على نفسه. فإذا أدعن المرء لهذه الثلاثة الأركان ولهذه الفرائض الثلاث كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها، وإذا حافظ على هذه الثلاثة الأركان من باب أولى أنه سيحافظ على ما سواها كالصيام والحج، كالصيام والحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأمور التي تشق على النفس لكي يسهل ما بعدها من الفرائض. طيب، ومن الأجوبة أيضا وهو آخر ما نذكر ما ذكره أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الأركان الخمسة الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، أن الأركان الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اعتقادي وبدني ومالي، اعتقادي وبدني ومالي. فالاعتقادي الشهادتان، والبدني الصلاة، والمالي الزكاة. فاقتصر هنا على ماذا؟ على هذه الثلاثة، ويتفرع منها غيرها. هناك يدخل تحت الاعتقاد اعتقادات، ويدخل تحت البدن أعمال بدنية كثيرة منها الصيام، ويدخل تحت المال أعمال كثيرة من العبادات المالية كالحج والجهاد وغير ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الأمور ليتفرع عنها غيرها. من فهم جوابا من الأجوبة؟ عندك يا عبد الرحيم؟ ينقسم ماذا؟ أجب عن الإشكال الوارد في الحديث، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم والحج؟ لأن الأعمال إيش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أعمالا ظاهرة يراها الناس ويسمعونها، بخلاف الصيام فإنه خفي، وبخلاف الحج فإنه لا يتكرر إلا مرة في العمر. طيب، جواب آخر، تفضل. أحسنت، أنه ذكر في كل مقام ما يناسبه. وهنا ما هو الذي يناسب المقام في بعث معاذ؟ ذكر له الفرائض التي يقاتل عليها الناس، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه واليا وإيش؟ وقاضيا. قوله أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم، وقد أخرجه أصحاب السنن الأربع وكذا أحمد في المسند. الحديث الآخر من أحاديث الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، إلى آخر الحديث. فبات الناس يدوكون ليلتهم. هذا الحديث ذكره تحت باب الدعاء إلى شهادة ماذا؟ إلى شهادة لا إله إلا الله. فما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ مناسبته أنه دل على أن أول ما يبتدئ به الداعي الدعوة إلى الإسلام، أول ما يبتدئ به الداعي الدعوة إلى الإسلام، وأول ركن في الإسلام هو الشهادتان. والشاهد في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ادعهم إلى الإسلام. أمره بأن يدعو إلى الإسلام، وأول ركن من الإسلام الشهادتان. هذه هي المناسبة للباب. وأما توثيق الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في مواضع مستشهدا به في كتاب الجهاد والسير، وفي كتاب فضائل الصحابة، وفي كتاب المغازي وغيرها. وقد جاء هذا الحديث عن سلمة ابن الأكوع في الصحيحين بألفاظ متقاربة بين حديث ابن عباس أو حديث سهل ابن سعد وحديث سلمة ابن الأكوع. وهذا الحديث له مكانة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. يعني هذا أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لذلك الناس أراد كل واحد منهم أن يكون هو صاحب هذه الفضيلة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد عندك؟
فقال أنه
تفضل. نعم أحسنت. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد ذكرنا مناسبته للباب وتوثيقه ومكانته عند أهل العلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد، وسهل بن سعد هو ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، يقال كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهلا، وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح. كنيته أبو العباس ويقال أبو يحيى المدني، وهو من مشاهير الصحابة، بل هو بقيتهم من بقايا الصحابة الكرام، حيث إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة، وكان له أب من الصحابة توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وممن عمر طويلا حتى جاوز المئة، حتى جاوز المئة. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 15 سنة، وقد توفي رضي الله عنه بالمدينة وقيل بمصر والأول أصح، وإنما توهم المتوهم في شأنه بسبب أن ابنه العباس توفي بمصر، فوهم من قال إن سهل بن سعد مات بمصر، مات بالمدينة على الصحيح، وكان ذلك سنة 91 وقيل قبل ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر. قوله قال يوم خيبر أي يوم غزوة خيبر، حتى لا يتبادر إلى الذهن بأن الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت يوما واحدا، بل كانت أياما إلى شهر وأكثر من ذلك، ما يقارب الشهر أو أكثر منه. ولكن ما معنى يوم خيبر أي يوم غزوة خيبر؟ جرت عادة العرب الكناية بيوم كذا عن الغزوة، سواء كانت في يوم أو أكثر من ذلك، جرت عادة العرب أن يسموا الغزوة بيوم ولو كانت أياما أو شهورا. وخيبر هذه مدينة ذات حصون منيعة
ومزارع كثيرة، وفيها تمور كان يضرب بها المثل، هذه التمور. وخيبر تبعد عن المدينة بنحو 100 ميل، والميل مسافة طويلة تقرب بالمسافة الحديثة إلى 400 كيلو. الرسول عليه الصلاة والسلام أجلى اليهود من المدينة إلى خيبر، أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وكانوا بها إلى خيبر، وهي قبيلة بني النضير، أجلاهم إلى ذلك المكان، فبقوا في ذلك المكان وتحصنوا وتمنعوا وتكاثروا وتقووا وتدربوا حتى رأوا أنفسهم أنهم أكثر عددا ممن بالمدينة من المسلمين، إلى أن جاء وقت غزوهم، غزاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أياما كما وضحها هنا. ومتى كانت هذه الغزوة؟ هذه الغزوة مختلف فيها إلى قولين، فقيل كانت في آخر شهر محرم من السنة 7 من الهجرة، وهذا هو قول الجمهور وهو المشهور وله أدلة عزاه ابن القيم والحافظ ابن حجر إلى الجمهور. والقول الثاني وهو المرجوح أنها كانت في السنة 6، ونسب هذا إلى مالك وأيده ابن حزم. وحاول الحافظ ابن حجر أن يجمع بين هذه الأقوال أو بين القولين، قال الأقوال متقاربة، الأقوال متقاربة ويمكن الجمع بينها بأن من أطلق سنة 6 بناء على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول، هذا اليوم يوم خيبر زمن محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود في خيبر، قال هذا القول في أي يوم من أيام خيبر؟ قد علمنا أنها كانت أياما، فمتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك من أيام خيبر؟ هنا جاء التصريح به بأنه كان في آخر نهار من أيام خيبر، يعني في مساء الليلة التي كان الفتح في صباحها، التي كان الفتح في صباحها. ويدل على هذا ما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمد، يعني أصابه الرمد في عينيه فلا يبصر شيئا، وهو معذور بهذا، فقال يحدث نفسه وهو بالمدينة: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال سلمة: فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، هذا يدل على أن الليل يسبق النهار، يعني أن الليلة تتقدم اليوم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. إذن في أواخر أيام خيبر، في أواخر أيام خيبر. وقوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية، قال عليه الصلاة والسلام في أواخر أيام خيبر لأعطين الراية. هنا أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة بثلاثة مؤكدات. أولا القسم المقدر، والثاني اللام التي تسمى بلام التوكيد أو اللام الموطئة للقسم، وكذلك نون التوكيد. أكد أنه سيعطي التي فتحها الله. هنا إشارة ينبغي أن يتنبه لها، ليس مع بأن خيبر كانت حصونا وقد فتح الله عز وجل حصونا، لكن تمنع منها حصن وجد المسلمون بعد ذلك شدة ومشقة. فلما كان ذلك اليوم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحه الله جل وعلا على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله الراية، الراية هي العلم الذي يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه، ليدل على مكانه ويحمله الجنود من أجل أن يهتدوا به ويلتفوا حوله في القتال. وسمي هذا العلم راية لأنه يرى، سمي العلم راية لأنه يرى. وقع في مسند الإمام أحمد، أو ورد في مسند الإمام أحمد عن بريدة بإسناد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الراية باللواء، قال إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. فهل هناك فرق بين اللواء والراية؟ هناك قولان. القول الأول القول بالترادف، أن الراية هي اللواء، وأن اللواء هو إيش؟ هو الراية. القول الثاني القول بالتفريق، أن بينهما فرقا. وأظهر أهل العلم عدة فروق بين الراية واللواء. فمن هذه الفروق أن اللواء ما لوي أو طوي أعلاه أو كله يطوى، ولذلك سمي لواء لأنه يلوى. والراية لا تطوى، والراية لا تطوى بل تظل مرفرفة هكذا كالعلم. الفرق الثاني أن اللواء هو الذي يأخذه أمير الجيش، أن اللواء هو الذي يأخذه أمير الجيش، والراية هي التي يأخذها القادة من الجيش وليس الأمير. هذا الفرق بينهما. وأيما الأصوب، القول بالتفريق بين اللواء والراية أو بالترادف؟ الأقرب إلى الصواب هو القول بالتفريق، القول بالتفريق. وقد جاء ظاهرا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن الترمذي وابن ماجه والحاكم والخطيب في تاريخه أيضا، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لواؤه أبيض ورايته سوداء. وهذا الحديث بمجموع طرقه حسن لغيره، بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن. فهذا أظهر فرقا بين كلمة لواء وراية. وأيضا من حيث اللغة هناك فرق في معنى اللواء ومعنى الراية. وكيف يعمل بهذه أو بهذه الروايات؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أولا الراية وذكر اللواء والقصة واحدة. الجواب في الجمع بين هذه الروايات أن التفرقة أولا هي عرفية، فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام كلمة اللواء لمن يعرف الفرق بينهما، وأطلق كلمة الراية كذلك لمن كان عنده أن الراية هي التي لها صفة كذا وكذا. وقد ذكر أيضا عن عروة ابن الزبير أن أول ما وجدت الرايات هي يوم خيبر، وجدت الرايات يوم خيبر، وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية، كانوا يعرفون قبل ذلك الألوية، ففي يوم خيبر وقعت الراية. فمعنى ذلك أنه كان التعبير عن اللواء أولا ثم عن الراية ثانيا حين وجدت يوم خيبر. وبقي هنا مسألة هي تعد من الشبه الباطلة التي يحاول الرافضة أن يطعنوا بها في أبي بكر وعمر، ألا وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أبا بكر اللواء أو الراية فانهزم، ثم أعطى عمر الراية فانهزم. قالوا: فهذا يدل على ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أولا هذا يعد كذبا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه الشبهة كما في منهاج السنة النبوية، قال: الجواب بعد أن يقال لعنة الله على الكاذبين أن هذا كذب، هذا كذب وليس بصدق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عند أن أعطى أناسا فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ما شاء الله، لكن لما تمنع ذلك الحس ووجد المسلمون جهدا ومشقة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول. وأما الأحاديث التي وردت في شأن أبي بكر وعمر بأنهم انهزموا وأن عمر جبن أصحابه وهم جبنوه، يعني اتهموه بالجبن، هذا كله من المنكرات. وسأذكر لك الحديثين. أما ما ورد في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد أخرج الحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما أخذته الشقيقة، يعني الصداع، فيلبث اليوم واليومين لا يخرج، فلما نزل بخيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس. وإن أبا بكر أخذ راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهض فقاتل. هذا أخرجه أبو نعيم لكنه منكر، وقد ذكره العلامة الألباني أو وصفه بالنكارة أيضا. وأما الحديث الثاني الذي في شأن تجبين عمر فهذا أخرجه أيضا الحاكم، وفي الحديث فلم يلبثوا، يعني أولئك اليهود، أن هزموا عمر وأصحابه، فجاء هؤلاء يجبنونه ويجبنهم، يعني يصفون عمر بالجبن وهو يصفهم بالجبن. هذا كما قال العلامة الألباني منكر أيضا، هذا منكر، فليتنبه لذلك حتى لا يكون للرافضة مدخل في رواية أو شيء من ذلك. وهل صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر وعمر؟ ورد في رواية حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقها بأنه أرسله فقاتل ما شاء الله وفتح الله عليه، ثم عمر ففعل كذلك، قاتل قتالا شديدا وفتح الله عليه، أي من تلك الحصون، لأن الحصون كثيرة، إلى آخر حصن وقد أصاب المسلمون الجهد والتعب، وعلي رضي الله عنه لم يشارك بعد في هذه الغزوة، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه ليدعو له فيبرأ من وجعه وينهض فيكمل ما بقي، ويفتح الله سبحانه وتعالى على يديه ذلك الحصن. قوله غدا، لأعطين الراية غدا، المراد به ما بعد يومك، هذا الأصل في إطلاق كلمة غد، تطلق على ما يلي يومك. وقد يراد بالغد ما وراء ذلك إلى ما شاء الله من الأيام، غدا يعني الذي بعده والذي إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقرب هذا اليوم ليستعد الناس له، قال لغد، حتى يظهر بأنه ليس لك من الدنيا إلا يوم واحد، وغدا إلى الآخرة. قوله عليه الصلاة والسلام: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذه الجملة فيها إثبات صفات اتصف بها علي رضي الله عنه، هي بمنزلة الفضائل، بمنزلة الفضائل والمناقب. الأولى الشهادة له بأنه يحب الله ورسوله، هو يحب الله ورسوله، وليس ادعاء ولكنها حقيقة أنه يحب الله ورسوله. فالمدعون لمحبة الله ورسوله كثير، حتى إن من السهل أن يقول المسلم أنا أحب الله ورسوله، لكن من إنما ذلك ادعاء وليس حقيقة. قال الله سبحانه وتعالى مختبرا هذه المحبة في نفوس المؤمنين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن فيها صدق محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لله ولرسوله. الصفة الثانية محبة الله ورسوله له، أن الله ورسوله أو أن الله ورسوله يحبونه، فالله يحبه ورسوله عليه الصلاة والسلام يحبه أيضا. والشأن كل الشأن أن يحبك الله كما قال بعض السلف، ليس الشأن أن تحب الله، فهذه قد ادعاها اليهود، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولكن الشأن أن يحبك الله، أن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك أعطاك أو حصل لك أمران. الأمر الأول أن يضع لك القبول في الأرض ويأمر ملائكته بمحبتك فيحبك أهل السماء وأهل الأرض، يعني من أهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والثانية ما ذكر في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه فائدة عظيمة في محبة الله عز وجل للعبد. والصفة الثالثة التي اتصف بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الفتح على يديه. والفتح معناه إزالة الإغلاق والإشكال، ويكون على قسمين: ما يدرك بالبصر من فتح الأشياء، وما يدرك بالبصيرة كفتح الهم وإزالة ذلك. وهذه أيضا هذه الصفة يفتح الله على يديه ليست خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بحيث أنه لم يفتح لأحد قبله، ولكن قال الله عز وجل ولكن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفتح سيكون على يديه، ولم يقل ولا تفتح خيبر إلا على يديه، ولا تفتح خيبر إلا على يديه. فهذه صفات عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيها الرد على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الخوارج الذين يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويذمونه ويسبونه، فهؤلاء ضلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. والطائفة الثانية الروافض، رد عليهم، إذ هذه الصفات ليس معناها أنه الأحق بالولاية من أبي بكر وعمر، فلا يلزم من إثبات هذه الصفات نفيها عن غيره، فغيره أيضا يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. وقد ظهرت أدلة كثيرة من القرآن والسنة بأن الله عز وجل يحب أقواما ويحبونه، كما قال سبحانه في شأن أبي موسى وأصحابه، وقيل في شأن أهل اليمن عموما، وقيل في شأن أبي بكر ورفقائه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظر كلمة يحبهم ويحبونه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أحب الناس إليك، فقال عائشة، ومن الرجال قال أبوها. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن محبته لهؤلاء، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا من أحبه الله عز وجل، ومن رضيه صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لماذا جمع بين الصفتين يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وبين يفتح الله على يديه؟ لينفي توهم أن الرجل قد يفتح الله على يديه وهو ليس بمؤمن، قد يكون فاجرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يتوهم أن الفتح هذا قد يقوم به هذا المؤمن وهذا الفاجر وذاك الفاجر، لكن جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذه الصفات كلها لينفي هذا التوهم وغيره، لينفي هذا التوهم وغيره. فهذه فضائل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يلزم منها إثبات الولاية، أنه الأحق بالولاية من أبي بكر وعمر. وهناك ردود على هذه الشبهة أيضا، على شبهة الروافض أن في هذا الحديث دليل على أولية ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الطائفة الثالثة من الطوائف التي رد عليهم المعطلة من جهمية وغيرهم، من جهمية وغيرهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أثبت صفة المحبة لله عز وجل، أن الله يحب هذا العبد، يحب عليا ويحب المتقين ويحب المؤمنين. والجهمية تنكر هذه الصفات، تنكر هذه الصفات. ومن المعطلة قوم يتأولون هذه الصفات فيقولون: الله عز وجل لا يثبت له صفة المحبة، ولكن يقال أنه يريد المحبة، يريد الثواب لعبده، يريد أن يثيب عبده، أو مباشرة أن الله عز وجل يثيبه. فمعنى عندهم أن الله يحب العبد أنه أولا يريد أن يثيبه أو يثيبه، هذا هو المعنى للمحبة عند المعطلة، فنفوا هذه الصفة التي أثبتها الله عز وجل أين؟ في القرآن، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وآيات كثيرة فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، والرد على هذه الطوائف التي تؤول هذه الصفة ليس هذا موضعه. قوله فبات الناس، البيتوتة هي الإقامة بالليل سواء أكان بنوم أم لم يكن، يقال بات الرجل أي أقام بالليل، كما يقال ظل الرجل أي بالنهار. وقوله يدوكون ليلتهم، معنى يدوكون كما فسرها المصنف أي يخوضون في من يدفعها إليه، من هو الشخص الذي ستدفع إليه هذه الراية، ومادة دوك أصل واحد يدل على الضغط والتزاحم، فهم باتوا في اختلاط، باتوا في خوض، من هو الذي سيعطى ذلك؟ وهذا الخوض ناتج عن فرحة، عن فرحة بالنصر، لأنه قد أصابهم الجهد والتعب، فهم فرحون بقرب النصر وبقرب الفتح. فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتح غدا فرحوا بذلك، فظلوا أو باتوا الليلة وهم يتكلمون من يكون من يكون، فرحون بهذا الأمر العظيم الذي سيحصل لهم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.